سمعها هو نفسه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضم إلى ذلك الأحاديث التي نرويها عن الصحابة أو الذين سمعوها هم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فهو إذا كان يجمع الأحاديث التي يحدث عن الناس اسمين من الحديث، الأول ما سمعه منه هو من الكلام، والآخر ما سمعه هو عن الصحابة الذين سمعوا الأحاديث من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل هذه الأسباب كلها كان أبو هريرة أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفنا هذا البيان واتضح هذا التفصيل حينئذ لا إشكال بما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة نفسه رضي الله عنه قال: كان عبد الله ابن عمرو أحفظ مني، قال: كان يكتب ولا أكتب. لا إشكال لأنه يتحدث عن وسيلة امتاز بها عبد الله بن عمر على أبي هريرة، فيقول: كان ابن عمرو يكتب ولا أكتب. وفي هذا إشارة إلى أن أبا هريرة كان من الأميين الذين هم جمهور الصحابة، ولذلك وصف الرسول عليه السلام بأنه النبي الأمي الذي بعث بالنبي في الأميين. فأبو هريرة كان من هؤلاء، بينما كان عبد الله بن عمر من الصحابة القليلين الذين تعلموا القراءة والكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أبا هريرة في النتيجة خاف في حبه على عبد الله بن عمر لأسباب أو لمجموع الأسباب التي سبق ذكرها. وهذه النتيجة التي نجدها نحن واضحة في كتب الحديث، قد يكون أبو هريرة نفسه لم يكن على تبين لها، لأنه من جهة لم يحصر حديثه، ومن جهة أخرى كذلك عبد الله بن عمرو العاص لم يحصر حديثه، وإنما أئمة الحديث الذين جمعوا أحاديث الرسول عليه السلام في دستور الكتب وبخاصة منها في المسانيد تعلموا ذلك على استقراء وعلى إحصاء أحاديث كل فرد من أفراد الصحابة. فبعد هذا الإحصاء تبين أن هناك فرقا كبيرا جدا بين ما كان أبو هريرة يحفظه من الحديث وبين ما كان يحفظه عبد الله بن عمرو العاص الذي وصفه أبو هريرة نفسه لأنه أحفظ منه. ومن السهل جدا أن يتبين أي طالب للعلم هذه الحقيقة بأن يرجع مثلا إلى كتاب من مسانيد وبخاصة منها مسند الإمام أحمد الذي هو ما بين أيدينا اليوم من المسانيد أوسع وأرجى المسانيد مادة، وبما يذكره أهل العلم لا يوجد أوسع منه إلا مسند بقي ابن مخلد أو مخلد، وهذا مع الأسف لا يزال في عالم المخطوطات. بس ما بين أيدينا اليوم من مسند الإمام أحمد الجزء الثاني المجلد الثاني منه يبلغ نحو 60 صحيفة، النصف الثاني منها خاص فقط في مسند أبي هريرة، والنصف الأول يجمع مسانيد عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو العاص والصحابي الثالث معروف بكنيته ألا وهي أبو ريكة. فمسانيد هؤلاء الثلاثة تشكل النصف الأول من المجلد الثاني من مسند الإمام أحمد، والنص الثاني كله مسند أبي هريرة. فأحاديث أبي هريرة تكاد تبلغ 5000 تقريبا أو تزيد قليلا أو تنقص، وأما أحاديث عبد الله بن عمر فهي يمكن تبلغ 1000 و1500 أو نحو ذلك، فهي على كل حال أقل من نصف أحاديث أبي هريرة. والثواب اختصاص هو اجتهاده واقتفاؤه من الطعام والشراب على واللباس على شيء ضروري. والسبب الثاني دعاء الرسول عليه السلام، وهذا أقوى الأسباب له. والسبب الثالث أنه كان يجمع الأحاديث من الصحابة، وهذا السبب في الواقع سبب واضح جدا، لأننا نجد الإمام أحمد من بين الأئمة الأربعة نجده أكثره حديثا. لماذا؟ لأنه صاب على علماء الحديث الأبطال من البلاد الإسلامية يومئذ، فجمع منهم على الإمام الآخر، فكان هو وإن كان متأخرا عنهم كان أكثر منهم حديثا. إذا هذا الحديث يعطينا معنى الحكمة المعروفة: من جد وجد، وبقدر الفتح كسب المعاني. فإذا نأخذ من هذا الحديث عن أبي هريرة أمرين اثنين، وهي والأول منهما ما له علاقة بصلب الموضوع، وهو قناعة الصحابة بالعيش القليل وعدم اشتراطهم إلى التمتع بالدنيا وإن كان هذا التمتع مباحا. والشيء الآخر الذي نأخذه أن الإنسان باجتهاده وبتخصصه لأمر ما ينبغ فيه ويتفوق فيه على الآخرين ولو كانوا أقدم منه علما وأكبر منه سنا. الحديث التالي وهو صحيح أيضا، قال: وعن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان حتى فمخط في أحدهما ثم قال: بخ بخ، يمتخط أبو هريرة في الكتاب، لقد رأيتني وإني لأخر ثم بنى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجرى مغشيا عليه، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون وما هو إلا الجوع. رواه البخاري والترمذي وصححه. المشق فتح الميم المغرة، وثوب ممسك مصبوغ بها. المغرة هذا من عجائب التي نصنعها، هو الطين الأحمر، فكانوا يصبغون ثيابهم بالطين الأحمر، نوع من المهن يومئذ، ويبدو أن هذا لون جميل. ولذلك تقول أبو هريرة: فخر فخر يمتصف أبو هريرة في الكتاب، رؤي أبو هريرة وعليه ثوبان ممشقان يعني مصبوغان بلون أحمر من كتاب، فمخط في أحدهما ثم قال: بخ بخ، يلتفت أبو هريرة في الكتاب. بناية أن أبا هريرة غيرت أحوال المدينة عما كان عليه في عهد هو رسالة، أيضا أنه صار أميرا وصار واليا في بعض الأماكن، وكثرت الفتوحات الإسلامية التي كانت سببا ليكثر الخير الوارد بسبب هذه الفتوحات إلى المسلمين، خاصة الولاة منهم، فكان عمر الخطاب رضي الله عنه وسائر الخلفاء يعطون الوالي من الراتب أكثر مما يأخذه أي فرد سواه. فأبو هريرة رؤيا وعليه ثوبان من كتان مصبوغين بالحمرة، ثم جعله بصاق فتمخص في أحد الثوبين، ثم تذكر كيف كانت حالته في عهد النبي عليه السلام، فقال مبشرا نفسه وطول بخبخ متعجبا من حاله الشارح وحاله الحالية، قال يمتخط أبو هريرة الشتان يقف كيف كان بعد أن ذكر معروف، قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجة عائشة من الجوع مغشيا علي، ليس هناك ما يجد من الطعام ما يشد به جوعه. فيجيء الجاني فيضع رجله على عنقي يرى يظن أن بي الجنون وما هو إلا الجوع. هذا الحديث ليس فيه شيء جديد إلا ناحية واحدة تذكر ذلك، وهي أن المسلم إذا انحرف بهمته إلى الدين عن الدنيا، الله عز وجل يرسل الدنيا إليه وهي صاغرة. ومن هنا من مثل هذا الحديث أخذ بعض السلف فقال إن كنت تريد الآخرة فعليك بالعلم، وإن كنت تريد الدنيا فعليك بالعلم. طبعا هو لا يعني أن يتخذ أحدنا العلم مهنة يعتاش بها، فهذا كما نعلم جميعا لا يجوز في الإسلام، لأن العلم عبادة، وكل عبادة يتعبد المسلم بها ربه لا تكون هذه العبادة عبادة مقبولة إلا إذا أخلص لله عز وجل فيها، كما قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يترك أي عبادة من عبادة ربه إلا وجه الله تبارك وتعالى. وهذا بحث طويل قد كنا تعرضنا له مرارا، لا سيما وفي أول كتابنا هذا الترغيب والترهيب باب خاص بإطلاق الله عز وجل. وإنما يعني ذلك القائل ومن أراد الدنيا فعليه العلم باعتبار كونه علما فهو السبب لكل خير عاجل أو آجل. وخلاصة القول أن المسلم إذا طلب العلم لرب الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يجازيه على ذلك في الدنيا قبل الآخرة، لأنه طلب الخير إرضاء لله عز وجل فالله عز وجل يرضيه بأن يعطيه من الدنيا ما يرضيه عن النار. أما في الآخرة فكما قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. الحديث الذي بعده صحيح أيضا وهو قوله وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الناس يخر رجاله من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا طاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح وابن حبان في صحيحه. الخصاصة بفتح الخاء المعجمة وصادين مهملتين هي الطاقة والجوع. يقول فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يفر الجاهل من قامته الصلاة من الخطاطة من الجوع ترتقي آفاقهم فلا يمسون أنفسهم فيفرون يقعون الأرض رغما عنهم وهم أصحاب الخطة. فإذا رآهم بعض الأعراب الذين لا يعرفون حال هؤلاء الصحابة وشدة فقرهم قالوا هؤلاء مجانين أو مجانون، المعنى واحد، لكن الراوي يشك هل قال فضالة مجانين أو مجانون، وهو جمع الشاذ كما يقول أهل اللغة. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليه يعجيهم ويسليهم بل ويخبرهم فيقول لهم عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا طاقة وحاجة. هل في هذا الحديث حظ على أن يتقصد المسلم الفقر من فقره أم ماذا؟ قد يظن بعض الناس أن الأمر كذلك وليس كذلك، وإنما في هذا الحديث تسلية لمن قد يصاب بشيء من الفاقة والحاجة ولا يجد هناك ما يشد عوجه ورمقه، فحينئذ يجد هذه الأحاديث هي الدواء والشفاء له، وهي التي حينئذ تصرفه عن أن يكون حالة على غيره أو كلم على الناس. هذا الذي نفهمه من هذه الأحاديث، وإلا فالفقر نفسه في كثير من الأحيان يكون وبالا على صاحبه، لأنه يحتاج إلى كثير من الصبر والرضا بالقضاء والقدر، وهذا ما لا يستطيعه كثير من الناس. ولذلك كان مما كان يستعيد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر، كان يقول عوضا كان الفقر. والسبب هو ما ذكرنا من أن كثيرا من الناس لا يصبرون على سبب العيش، أما أن يتقصد الإنسان أن يكون فقيرا هذا ليس من إطلاقا، ذلك لأن الفقر إنما يأتي الإنسان إذا كان مشغولا بشيء يمدح عليه صاحبه شرعا. ولا تقدر معنا في وصف أبي هريرة في حالته من الجوع والفقر، أما أن يعيش هكذا من زعمه متوكل على الله وهو في واقع أمره متواصل على الناس وعلى جنودهم وصدقاتهم، هذا ليس مما يرغب فيه الإسلام. بل لقد جاء في القرآن قوله تعالى وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى، يعني تزوجوا الزاد المنزل إذا ما خرجتم من بلادكم آمين البيت الحرام قاصدين الحج أو العمرة فتزوجوا ولا تتكلوا على أجزاء الرفقة الذين أنتم تسافرون معهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخرة. الغني القائم بالواجب هو أحب إلى الله عز وجل إذا ما قبل بالفقير الصابع، لكن لا يقال الغني الكاسب أفضل من الفقير الصابع، لأن المفاضلة بين إنسان وآخر لا يكون بالنسبة لناحية واحدة، هو الغنى بالغني والفقر بالفقير، وإنما يكون بما اجتمع في كل من الشخصين من حسنات ومن طاعات وعبادات، ومن كانت عبادته أكثر فهو عند الله أفضل. لكن إذا قبل الفقر مع الغنى وكل منهما واقف في حدود الشراء، فالظاهر أن الغنى سعة دائرة الخير فيه أكثر من رضا الفقير وفضله على فقره. ومن هنا تروى قصة حتى تكون صحيحة أو لا تكون، وإنما هي عظة. يقولون لأن رجلا من أولئك الزهاد المشهورين بالصوفية خرج سائحا في البرية كما هي عادتهم، علما بأن مثل هذه السياحة ليست مشروعة، والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام سياحة أمتي الرياضة في سبيل الله. الخروج هكذا في برامج يعيش الإنسان مع الوحوش ويدع بني الجنس ويتعامل معه، فهذا أقل ما يقال إنه خالف حديث الرسول عليه السلام المعروف من حديث ابن عمر: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذه السياحة التي تذكر عن الصوفية هي سياحة غير شرعية، فزعموا أن أحدهم خرج سعادته، ثم ما زال يمشي ويمشي حتى جاء وتعب، فلجأ إلى خريبة وإذا به يكلمها على خريبة أخرى، فرأى أسدا يأتي يحمل بين فخذيه فريسة له يقدمها إلى كلبة جاثية هناك باركة، فقال هذا الرجل: سبحان الله، سبحان الرزاق، كيف سخر هذا الأسد لهذا الكلب؟ قال: فسمع هاتفا يقول له: كن أسدا ولا تكن كلبا. وهذا المرجع من هذه القصة هو واضح جدا من عشرات الأحاديث وقد أسمعتكم بعضها: اليد العليا غير من اليد السفلى. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. بقي معنا من الوقت القليل، فأرجو أن لا تمدون في أسئلتكم، عندنا أسئلة من الدرس السابق بل الذي قبله.
أن السائح إما أن يكون قرأ شيئا من هذا الكلام، أو أنه سمع من بعض الناس شيئا من هذا العلم. ففي هذا الكلام جملة مأثورة عند الأشاعرة، يقولون وهم يظنون أنهم يثنون على ربهم بما يقولون، إن يقولون لله تعذيب الطائع وإزالة العرش، لله تعذيب الطائع وإزالة العرش. هذه الجملة مثيرة للجوهر وغيرها من الكون، وهناك تفاصيل في هذه الجملة تدخل المشكلة جدا، حيث يقولون الله تعالى أن يدخل محمدا صلى الله عليه وسلم النار وجعله في الدرك الأسفل وعلى عكس ذلك لكني أريد أن أقول لا تستعجلوا حتى لا نرى الناس لأنه ما يقولونه ما يقولونه يكفيه الظلمة فما يمكن أن تفهموا شيئا أكثر ما يقولونه قالوا وعلى عكس ذلك لله عز وجل أن يدخل إبليس الرجيم جنات النعيم ويجعل مقامه في المقام الأعلى لماذا قال لله التعليم الصالح والصلاة العامة حجتهم في ذلك مثل قوله عز وجل تعالوا لما يريد وقوله لا نسأل عما يفعل قوله سبيل لكن جد هذه النصوص مطلقة لا يجوز الاعتماد عليها بدون ضمها إلى النصوص الأخرى مثلا هذا الله تبارك وتعالى الذي يقول تعالى إلى لا يسأل عما يفعل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون إذن هذه الآية وأمثال وآيات كثيرة وأحاديث أكثر وأكثر يبين أن الله عز وجل حينما يقول تعالى ما يريد لا ظالما ولا يعرض عن الحكمة والعلم وإنما تعالى بما يريد مع حكمته تبارك وتعالى وعزه والذي لا مثل له حسكم زيادة من الأحاديث الصريحة الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي هذا نص صريح له فائدتان إحداهما سلبية والأخرى إيجابية السلبية أن الله عز وجل لا يظلم أما الإيجابية أن الله قادر على الظلم لأنه قال حرمت الظلم على نفسي فهو قادر على أن يظلم الناس ولكن الله عز وجل لا يظلم شيئا لكن الناس أنفسهم يظلمون هذا من تلك النصوص الكثيرة لما وجد أولئك من علماء الكلام مثل أن النصوص الصريحة القاطعة في أن الله عز وجل يعامل عباده بمجموع الصفات العليا التي اتصف بها ليس فقط بصفة أنه فعال ما يريد كما يفهمون فعال ما يريد يعني ولو يريد لا يسأل عما يفعل لأنه ظلم لا لا يسأل عما يفعل لأن الله عز وجل حكيم عليم يضع كل شيء في محله المناسب له فلا أحد يستطيع أن يسأله لما وضعت هذا هنا أو هذا هنا لما أدخلت محمدا الجنة وأعطيته الدرجة الرفيعة وألقيت الدين بأثر تكريم الله لا أحد يسأل هذا السؤال لأن الله عز وجل حكيم عليم يضع كل شيء لما وجد علماء الكلام أولئك مثل هذه النصوص القاطعة لأن الله عز وجل لا يعجب الصالح عشان كيف هو يقول من الاستفهام الاستنكاري هذا يجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون قالوا بالشيء فقط بالذات عن كلمة قال بعض أشياخهم وكل مثال خطاء الحق أن يدعوا تلك الكلمة ولا يحاولوا إثباتها ولو بطريق العقل فترجعوا فقالوا شرعا لا لا يقال لله عز وجل تعليم الصالح والدرس العاشر. قالوا إنما يقال هذا عقل لنا. هذه مثل كانوا في مثل ما توقعوا في مثل أخرى. ذلك أنهم الآن يصورون الناس أن الإسلام شيء والعقل شيء. العقل يجيز شيئا والإسلام يمنعه. وهذا هو الإسلام. أما الإسلام يمشي مع العقل السليم ليس وليس تماما. لذلك نحن نقول لا عقلا ولا شرعا يجوز للمسلم أن يقول أو أن يصف ربه بقوله له تعليق الطائر وجهة العقل. قلت نحن ألم نفهم ألم نعقل ربنا أنه حكيم عليم عادل حتى لا تعيده. كيف نتعلم أن نقول له عقلا أن يعلم الطائر؟ على هذا لا يجوز إلا أن نقطع لأن الله عز وجل وعد المؤمنين الجنة حتى الأنصار حتى أصحاب الكبائر يوم ما تأتون الجنة قطعا إلا أولى حق مثل ما أنكم تنطقون. ولا يجوز الشك إطلاقا في هذه الحقيقة. ويقابلها حقيقة أخرى أن الكفار مش عندنا. الكفار عند الله تبارك وتعالى وهم الذين بلغتهم الشريعة الإسلامية في أصولها الصحيحة غير محرفة ولا مبدلة. ثم كفروا بها وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم فأولئك يدخلون جهنم خالدين فيها أبدا بدون نهاية. وهناك مرتبة بين المرتبتين العصاة من المسلمين. هؤلاء إما أن يسمع الكثيرين منهم ربنا عز وجل بمغفرة ويدخلهم الجنة بدون عذاب أو أن يعذبهم بسبب ذنوبهم ثم تلهيهم من الخروج في النار إيمانهم ولو كان هذا الإيمان مثل ذرة على الهباء الصغير. مهما كان هذا الإيمان حميلا فهو إذا كان إيمانا صحيحا مطابقا للشريعة الإسلامية كتاب وسنة فصاحبه لا يخلص في النار لا يخلص في النار إلا الكفار. هذا الذي يجب على المسلم أن يعتقده. المؤمن الذي مات على الإيمان الصحيح وكانت حسناته أكثر من سيئاته فهو في الجنة ويجب السجون على. ومن كان قد ارتكب شيئا من المعاصي فإن لم يسمعه الله عز وجل بمغفرته فيعلق النار في المقدار الذي يستحقه ثم يخرج منها إلى الجنة. أما الكفار فيخلدون فيها أبدا كما هو نص القرآن ونص السنة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
فحل الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم في الحديث 74 وهو حديث صحيح. قال رحمه الله وعن يحيى بن جعجع قال دعا خبابا ناس من اصحاب النبي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادخل يا ابا عبد الله ترد على محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحول. فقال كيف بهذا وأشار إلى أعلى البيت وأسفله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكفي أحدكم كزاد الراكب رواه أبو يعلى والطبراني الصنعاني. في هذا الحديث كأحاديث سابقة ولاحقة بيان الحياة النفسية التي كان يحياها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث خوفهم من أن يغتروا بحطام الدنيا مع أنهم لم يكونوا على شيء ينكر منها. فهذا خطاب ابن الأرت رضي الله عنه يرسله أصحابه بعد أن دعوه إليهم لظنهم فيه أنه من نخبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذين ظلوا متمسكين بهديه ثابتين على سنته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. لذلك فسروه بأنه سيلقى محمدا صلى الله عليه وسلم عما قريب وسيرج عليه الحول. فقال كيف بهذا، يعني كيف تبشروني بهذه البشارة التي فيها أن من شرب من الحوض شربة لم يظمأ بعدها أبدا، حتى وجاء الحديث الصحيح في أوصاف حوض الرسول عليه السلام هذه الخطأ، أن من شرب منه شربة لم يظمأ منها بعدها أبدا. فيقول خباب لأصحابه كيف تبشروني بهذا الحوض أن أرده وأنا أعيش وأشار إلى أعلى البيت وأسفله، يعني يوجد شيء بل من المتاع ثم يتمتع به الناس عادة، ولكن ماذا يكون حال هذا المتاع بالنسبة إلى الصحابة الذين كان يموت أحدهم ثم يقوم متاع البيت فلا يتجاوز 17 درهما كما سيأتي في البحث الرحمن الفارس. مع ذلك فخطاب رضي الله عنه يخشى أن يحول بينه وبين أن يرد الحوض ما يظنه من أنه كان متوسعا في الدنيا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحدكم كالزاد الراقي، يعني ثياب الحديث حد النبي صلوات الله وسلامه عليه أصحابه مباشرة وأمته الآتين من بعده تبعا يحضهم على الرغبة عن الدنيا وعن الإقبال عليها والتكالف فيها، ويقول حسب أحدكم إنما يكفي أحدكم وزاد الراتب. الراتب خاصة في ذاك الزمان الذي كان مركوبه عبارة عن ناقة أو عن جبل، فماذا كان يستطيع أن يتجوز مهما أراد أن يتوسع في زاده، مهما تجوز فهو لا يستطيع أن يأخذ إلا الشيء الضروري ليقطع تلك المسافات التاسعة الرائدة. فهكذا يحض الرسول عليه السلام أصحابه أن يتقللوا وأن يتخففوا من حطام الدنيا